بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا يوجد وجهان لإثبات دعوى أن النهي إذا أو الحرمة التكليفية إذا تعلقت بالمسبب المعاملي فهذا يستوجب البطلان والفساد. الوجه الأول ما ذكره المرزي النائيني نفسه رضوان الله تعالى عليه، وأورد عليه الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم، وجاء الرد في لسان أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بشيء من التفصيل الذي ذكرناه بالأمس. الآن نتحول إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني لم ينسبه أستاذنا الشهير إلى شخص معين من الأعلام، وما أعرف، لم يذكر وجه آخر في ألسنة الأصحاب، وإنما هذا من أساسه لأستاذنا الشهيد هو هذا الوجه الثاني، أو أنه ذكر لكن بشيء من الفرق لعله في بين بيانهم وبيان أستاذنا الشهيد. هذا البيان الذي جاء في التقرير لم ينسبه أستاذنا الشهيد إلى شخص، مما يبدو في ظاهر العبارة أنه وجه من قبله هو، ثم يرد عليه. طبعا هذا الوجه الثاني حاصله أن الملكية التي هي المسبب مثلا انتقال الملك، عندما يتعلق به النهي، هذا النهي أو الحرمة التكليفية، طبعا من نقول نهي في هذا المقام الأول نقصد به الحرمة التكليفية، عندما يتعلق به النهي هذا النهي يكشف عن وجود مفسدة في تحقق هذا المسبب المعاملي وهو الملكية للطرف الآخر مثلا، والمفسدة تستتبع المبغوضية، وبالتالي ينكشف أن هذا المسبب المعاملي، هنا هم أكو مجال، وبالتالي ينكشف أن هذا المسبب المعاملي مبغوض للمولى، وإذا كان مبغوضا للمولى فمن غير المعقول أن المولى هو يحقق ما يبغضه، لأن الملكية اعتبارية مو أمر حقيقي. من المعتبر؟ من الذي يعتبر هذه الملكية؟ هو الله تبارك وتعالى. عليكم السلام. الله تبارك وتعالى هو الذي يحقق هذه الملكية. هذه الملكية فعل من الله تبارك وتعالى، اعتبارها يصدر من الله تبارك وتعالى، وإن كان يمكن إسناد تحقيق هذه الملكية لو كان البيع صحيحا، أمكن إسناد تحقق هذه الملكية إلى العبد، لأن الله جعل السبب الاعتباري بيد العبد، فقال بأنه أنت متى ما أجريت السبب، متى ما أجريت صيغة العقد أنا أرتب عليه المسبب. فبهذه الطريقة صح تعلق الناهي المسبب، وإلا لو كان المسبب غير داخل تحت قدرة المكلف أصلا لا معنى لتعلق النهي بها. فهذا المسبب، هذه الملكية من ناحية فعل لله، لأن الملكية أمر اعتباري ومعتبرها هو الله تبارك وتعالى. من ناحية أخرى، الله تبارك وتعالى جعل لهذه الملكية الاعتبارية سببا تحت قدرة المكلف، وهو إجراء الصيغة على يد المكلف. وبهذه الطريقة من ناحية نعتبر أن هذا المسبب فعل لله تبارك وتعالى، من ناحية نعتبر هذا الفعل تحت قدرة المكلف، لأن سببها الذي جعله الشارع سببان هو فعل المكلف. ولهذا ما دام أن هذه الملكية فعل من أفعال الله، الله تبارك وتعالى يعتبر الملكية، والملكية إذا تعلق بها النهي يعني أن فيها مفسدة توجب المبغوضية. إذن فهذه الحرمة التكليفية تكشف عن وجود مفسدة موجبة للمبغوضية، مبغوضية عند الله. إذا كان هذا المسبب المعاملي مبغوضا عند الله، لماذا يحققه؟ لماذا يحققه؟ غير من غير المعقول أن الله تبارك وتعالى يجد شيئا مبغوضا له مع ذلك يحقق ذلك الشيء، يحقق الملكية. هاي الملكية المفروض أنها مبغوضة لأنها منهية عنها، محرمة. إذن مو معقول أن يكون هذا في الوقت الذي هو مبغوض يكون يحققه المولى أيضا، مبغوض لدى المولى. إذن ما معقول أن الله يحقق الشيء المبغوض لنفسه. وهذا لا يمكن قياسه بالفعل التكويني لله تبارك وتعالى، لا ينقض على هذا الذي ذكرناه بأنه هذا يشبه أن يكون الفعل الحرام، كل فعل حرامين، شرب الخمر لا سمح الله، الكذب، أي فعل حرامين مبغوض من الله تبارك وتعالى، ومع ذلك الله تبارك وتعالى أعطى القدرة التكوينية للعبد أن يحقق، عليكم السلام ورحمة الله، أن يحقق هذا الفعل المبغوض. وبإمكان الله تبارك وتعالى أن يسلب القدرة عن عبده في شرب الخمر، بإمكان الله تبارك وتعالى أن يسلب القدرة عن العبد في أن يرتكب أي معصية من المعاصي، مع ذلك لا يسلب عنه القدرة. إذن فكيف اجتمعت المبغوضية مع هذا الفعل التكويني لله تبارك وتعالى بأن لا يسلب عنه القدرة؟ الجواب أنه لا، هذا قياسا مع الفارق. ليش؟ لأنه في القضية التكوينية الفعل فعل العبد، وإن كان الله تبارك وتعالى أعطاه القدرة، لكن هذا الفعل ينسب إلى العبد في طول القدرة التي أعطاها الله تبارك وتعالى له. فكان من المصلحة أن الله تبارك وتعالى يعطي القدرة والاختيار للمكلف، هسه إما مصلحة الامتحان أو مصلحة التمرين على مخالفة النفس وهو قادر ولكن يخالف نفسه، أو بأي نحو من الأنحاء. فكان من المصلحة أن يكون العبد قادرا ولا يفعل. الله تبارك وتعالى يريد العبد أن يكون قادرا على فعل المعصية ولا يعصي، ولهذا الله تبارك وتعالى ينهاه تشريعا ويعطيه القدرة تكوينا، هذا لا مانع منه. وأما فيما نحن فيه فالفعل فعل الله، هذه الملكية من الذي يعتبرها؟ الله تبارك وتعالى يعتبرها، صحيح يعتبرها في طول صدور السبب من العبد، يعني صدور الإجراء العقد بعته واشتريته، ولكن بالتالي الله هو الذي يعتبر الملكية، الملكية أمر اعتباري معتبره هو الله تبارك وتعالى. إذن فلا يمكن في هذا الوجه يقال بأنه إذن لا يمكن أن يقوم المولى تبارك وتعالى باعتبار ملكية، بإيجاد ملكية مبغوضة له، ما دام أن هذه الملكية مبغوضة له، والكاشف عن المبغوضية هو هذه الحرمة التكليفية، بل تكشف عن المفسدة وبالتالي عن المبغوضية، فلا يمكن أنه في نفس الوقت يعتبرها ويجعلها بالاعتبار. وهذا يعني إذا جعلها يعني أنه حقق مبغوض نفسه، وهذا غير معقول. هذا هو الوجه الثاني الذي ذكره أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه لإثبات أن الحرمة التكليفية إذا تعلقت بالمسبب المعاملي هذا يستلزم فساد تلك المعاملة. في هذا الوجه يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأنه لابد وأن نفتش عن مركز المبغوضية ومركز المصلحة التي جعلته أن يعتبر الملكية. هناك مفسدة أوجبت الحرمة، وهناك مصلحة دعت المولى أن يعتبر الشيء المبغوض، يعتبر ويحقق بالاعتبار، يحقق هذه الملكية بإصدار اعتبارها. كنا نفتش عن مركز المبغوضية والمحبوبية، أو قل مركز المصلحة التي تؤدي إلى المحبوبية، ومركز المفسدة التي تؤدي إلى المبغوضية، حتى نجد بأنهما يجتمعان في مركز واحد ويؤديان إلى المحذور العقلي أو لا، أو يمكن حل هذا المحذور العقلي. وبهذا الصدد يذكر ثلاثة وجوه لدعوى كون مركز بل المصلحة يختلف عن مركز المفسدة، وبالتالي لا مانع من اجتماع الحرمة مع جعل الملكية في نفس الوقت من قبل الله تبارك، اعتبار الملكية في نفس الوقت من قبل الله تبارك وتعالى. الوجه الأول لتوضيح اختلاف مركز المصلحة عن مركز المفسدة هو أن يقال بأن المفسدة في هذا المسبب المعاملي حسب مفروض بحثنا هذا، أن الناهي الحرمة تعلقت، الحرمة التكليفية تعلقت بهذه الملكية التي هي المسبب المعاملي، ولكن المصلحة تكمن في جعل الملكية لا في ذات الملكية، بل في صدور جعلها من الله تبارك وتعالى. وهذا طبعا لا يرد عليه ما كنا نورده على السيد الخوئي في نظرية كون المصلحة في الجعل، لأن السيد الخوئي في الأحكام التكليفية كان يقول بإمكانية كون المصلحة في الجعل، وأورد عليه أستاذنا الشهيد أنه إذا كان المصلحة حقا في الجعل محضا ولا يريد تحقق المجعول، فقط يريد تحقق الجعل، إذن بعد أن صدر الجعل تحقق مصلحته، تحقق مراده، وبالتالي لا حاجة إلى الامتثال. هذا في الحكم التكليفي الذي يحتاج إلى امتثال، ولكن هنا مو حكم تكليفي، هنا حكم وضعي، الملكية حكم وضعي بعد لا يستدعي الامتثال حتى نورد عليه بهذا الإيراد. ولهذا ذاك الإيراد لا يرد على هذا الكلام، ذاك الإيراد إنما يرد على جعل الحكم الذي يستدعي الامتثال، فيرد عليه بأنه أخو هذا جعله صدر، فإذا كانت مصلحته في جعله بعد الامتثال ليش نمتثل. هذا الإيراد لا يرد على محل كلامنا هنا، لأن محل كلامنا هنا حكم وضعي لا يستدعي الامتثال، حكم ليس حكما تكليفيا. بالتالي يقول بأنه المفسدة الموجبة للمبغوضية في الملكية التي هي المسبب المعاملي، والمصلحة التي دعت المولى إلى جعل الملكية، اعتبار الملكية، جعل اعتبار الملكية في نفس الجعل، هذا الجعل كان ذا مصلحة، جعل اعتبار الملكية كان ذا مصلحة. إذن فمركز المفسدة ومركز المصلحة مختلفان. يبدو أن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في هذا البيان الأول لاختلاف مركز المصلحة عن مركز المفسدة التفت إلى أنه لو اكتفى بهذا المقدار من البيان لورد عليه بأنه على كل حال هذا الجعل الذي فيه المصلحة له مجعول أو ليس له مجعول، بالتالي يريد الجعل بلا مجعول أو يريد الجعل مع المجعول، أما أن بلا مجعول مجرد لغلقة لسان يصير حسب تعبيرنا، يقول الله تبارك وتعالى ما إلى لسان، ولكن حسب تعبيرنا يصير مجرد جعل بدون مجعول، هذا مو جعل، هذا الجعل هذا مثل كسرته فلم ينكسر، إذن لم تكسره، اعتبرته ولم يعتبر، هذا إذن لم تعتبره، فهذا معناه أنه جعل مجرد صورة الجعل، مجرد تصور الجعل، مو جعل حقيقي. وإذا كان المصلحة في المجعول والمجعول يتحقق بجعله هذا، الملكية تتحقق، يعني أن المفسدة تتحقق، يعني أنه بهذا الجعل الله تبارك وتعالى هو يدري نفسه، يدري بأنه بهذا الجعل راح يتحقق المفسدة، بهذا الجعل حتى وإن كان المصلحة في الجعل والمفسدة في المجعول، ولكن بهذا الجعل يتحقق المجعول، الله ما يدري، هو يدري بأنها بهذا الجعل يتحقق المجعول، يعني أنه بإصدار هذا الجعل المفسدة راح تتحقق، إذن كيف يحقق المفسدة ولو بالواسطة، ولو واسطة الجعل، مع علمي بأن هذا الجعل لا راح يحقق المجعول، فكيف يمكن للشارع أن يكون هذه الملكية مبغوضة له فيها المفسدة ومبغوضة له، ولكنه بالتالي يحققها ولو بواسطة
جعل. هذا اذا ما سوينا شيء، حتى وان كان مركز المصلحة هو الجعل ومركز المفسدة هو المجعول، حتى وان كان كذلك، ولكن بالتالي يدري ان المفسدة تتحقق له، ما يدري، يدري ليش يحقق الجعل حتى يتحقق المجعول حتى يتحقق المفسدة. ولهذا أستاذنا الشهيد يضع تكملة لهذا الوجه الأول لهذا البيان، ما يكتفي بهذا المقدار الذي ذكرناه بمجرد أنه المصلحة في الجعل والمفسدة في نفس الملكية، ما يكتفي بهذا البيان، بل يقول يضيف إلى ذلك أن المفسدة التي تتحقق مغلوبة للمصلحة التي هي في الجعل. هسه إما مغلوبة على أساس مستوى المصلحة والمفسدة، أو مغلوبة على أساس أن المصلحة قطعية والمفسدة أحيانا تحصل أحيانا ما تحصل، فلأجل احتمال الحصول الله تبارك وتعالى حرمها، حرم الملكية. بوجه من الوجوه المفسدة مغلوبة، وإذا كانت المفسدة مغلوبة فالله تبارك وتعالى يحسب الحساب بهذا النحو، يقول بأنه أنا من ناحية أحرم الملكية، من ناحية أخرى أعتبر أحقق جعل هذه الملكية، فإن أطاع العبد في الحرمة التي وجهتها إليه على الملكية فقد تحققت المصلحة ولم تتحقق المفسدة أصلا، المصلحة تحققت بجعل شنو؟ بجعل الملكية، على فرض أن يحقق السبب، يقول بعته واشتريته كقاعدة كلية حقيقية كحكم على مستوى القضية الحقيقية، الله يجعل ملكية على كل من أجرى السبب على نحو القضية الحقيقية، بهذا المصلحة تتحقق، والمكلف إذا أطاع المفسدة هم راح تتحقق. ولكن لو أن العبد عصى تحققت مصلحة أقوى من المفسدة، إذن لا مانع من أن الشارع تبارك وتعالى في نفس الوقت الذي يرى أن هذه الملكية مبغوضة له، في نفس الوقت يجعل اعتبار الملكية على نحو القضية الحقيقية لكل من يقوم بفعل السبب، يعتبر المسبب بشأنه، بهذا يحقق مصلحة أكبر. للعبد المطيع ما راح تحصل مفسدة والمصلحة تتحقق، وللعبد العاصي صحيح أنه هم تتحقق مصلحة وهم تتحقق مفسدة، ولكن المصلحة أقوى من المفسدة، إذن هذا لا مانع منه عقلا. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه للرد على القول بأن هذا مستحيل، وبالتالي يقال بأنه لا الناهي لا يستلزم الحرمة، لا تستلزم البطلان، يمكن أن نصحح المعاملة بهذه الطريقة. البيان الثاني أو الوجه الثاني، ما أعرف نأخذ له نأخر للدرس القادم، ها؟ الآن تقريبا صار نصف ساعة يعني الآن.
يلا نكتفي، والحمد لله رب العالمين.